صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين وسيد الوصين وعلى أبنائك المعصومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لبس الإسلام أبراد السواد يوم أردى المرتضى سيف المراد. ليلة ما أصبحت إلا وقيت، غلب الغي على أمر الرشاد، والصلاة يا خفضت أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد. قد لعمري يوم مات المرتضى فجع الدين بدحيا ينادي، قتلوه وهو في محرابي طاوي الأحشاء من ماء وزادي، سل بعيني الدجى الجفتا من بكاء أو ذاقتا طعم الرقاد. وسل الأنجم هل أبصرنه ليلة متكئا فوق وساديم، كلثوم طلعت تسحب ذيال المصيبة وتقول يا ناصر الهادي ويا حبيب ليلى يا ابويا حالتك والله عجيبة، ما غمضت عيناك واشوفك عندك افكار. قالها يا بنت العمر قوض والاجل حال، ما حد يفر من المقدر والذي كان. حافظكم الله من التشتت يا العدنان. قالت يا ابويا ذوبت قلبي بهالاخبار، يا ابويا ما نقدر على هضم فجايع، تروح وين وتترك الاسلام ضايع؟ اقعد ببيتك والحسن يطلع الجامع، مكفي البلا يمزي الحيرة كل محتار، لكنما المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. من كلام لمولانا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام: اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي منا منافسة في سلطان ولا التماس شيء من فضول الحطام، إلا لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في بلادك، فيأمن المظلومون من عبادك وتقام المعطلة من حدودك. حديثنا في أولى ليالي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه سوف يكون بعنوان: الإمام علي وبناء دولة الإنسان. والهدف من إيراد هذا البحث هو تناول قيمة الإنسان في حركة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طبعا لا نريد أيضا هنا أن نؤرخ لاهتمام الإمام عليه السلام بالإنسان، بما هو إنسان بغض النظر عن الديانة التي يحملها أو الأفكار التي يعتنقها، لا أريد أن أؤرخ له بالفترة التي آلت إليها الحكومة الفعلية، هو منذ أن نشأ وهو هكذا صب جل اهتمامه على الإنسان، لكن أنا هدفي من هذا البحث أن أشير إلى ناحية ربما ما أطرت بإطارها الصحيح أحيانا، أو لم تشبع إشباعا يليق بها من قبل الباحثين إلا في نطاقات ضيقة جدا، وهي كيف أن الإنسان مثل في حركة الإمام عليه السلام التصويب والهدف الذي يتجه إليه الإمام عليه السلام من خلال توجيهاته ومن خلال سلوكه، بل حتى من خلال الحث كما سنلاحظ الآن للمسؤولين في دولته على أن ينصب اهتمامهم على الإنسان. قبل أن أدخل إلى الشواهد التي أريد أن أسوقها لهذا الأمر، هناك شيء يلفت النظر. طبعا يمكن أن يلاحظ عند النبي صلى الله عليه وآله ولم يلاحظ عند غيره إلا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو أمر فعلا مثير للاهتمام. ما هو الواقع؟ أن هذا الأمر يتعلق بأن يعتبر الإنسان قائم على الدولة أنه مسؤول عن كل مظاهر الحياة. مو يعني مسؤول عن مظاهر الحياة، قد يقول لقائل طيب هو الأنظمة السياسية التي في العالم ككل قديما وحديثا هكذا تعتبر نفسها؟ لا، مسؤول عنه بنحو الإحساس المتدفق بالرحمة. هذا شيء يلفت النظر. يعني على سبيل المثال أنه لما نلاحظ أمير المؤمنين سلام الله عليه وهو يتحدث عن الثروة الحيوانية، العالم متى يتحدث عن الثروة الحيوانية؟ أو قل البرامج السياسية التي يمكن أن تلاحظ قديما وحديثا بالنسبة للحيوان، متى تلاحظ؟ تلاحظ فقط بما يمثله الحيوان من ركيزة من ركائز المورد الاقتصادي. يعني لا يتم التعامل معه، حتى لما احنا نلاحظ الآن مثلا المنادات بحقوق الحيوان في أكثر الأحيان هي قائمة على أساس مصلحة يتوخاها الإنسان، إما حفظ أنواع تشرف على الانقراض أو لكون هذه الحيوانات هي مورد من موارد الاقتصاد. لكن أمير المؤمنين سلام الله عليه ما كان ينظر، حتى أنا أعطيك الآن النظرة الأشمل، كيف أن الإمام سلام الله عليه مو بس فقط صب اهتمامه على الإنسان وإنما على كل ذي مظهر من مظاهر الحياة. شوف هذا النص الذي سوف أسوقه الآن، وقد ذكره شيخ الطائفة في كتاب التهذيب في كتاب الصلاة وفي صلاة الاستسقاء. يظهر أنه أجدبت الأرض ومنعت السماء، فأقام الإمام عليه السلام مرة صلاة الاستسقاء، مرة من المرات يعني، فجاء يخاطب الله تبارك وتعالى. هذه العبارات اللي احنا أحيانا نصنفها على أنها عبارة عن مقاطع دعائية قالها الإمام عليه السلام في صلاة الاستسقاء. شوف كم معنى من معاني الرقة والرحمة والمسؤولية في هذه العبارة وهي مجرد دعاء. أقرأ من هذا الدعاء هذا المقطع. يقول صلوات الله وسلامه عليه وهو يخاطب الله تبارك وتعالى: اللهم منك ارتجاؤنا وإليك مآبنا، فلا تحبسه عنا لتبطنك سرائرنا. لا تحبس عنا المطر لأنك تعلم بدواخلنا، تعرف أن نحن أناس ربما فينا من الأخطاء ما فينا، فلذلك نحن لا تحاسبنا على هذا، عاملنا برحمتك، لا تعاملنا بما نحن عليه، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، فإنك تنزل الغيث من بعد ما قنطوا وتنشر رحمتك وأنت الولي الحميد. الراوي يقول لما وصل الإمام سلام الله عليه إلى هذه الفقرة وإذا به تنهمر دموعه ويبكي بصوت مسموع، ثم بكى سلام الله عليه وقال: سيدي، ساخت جبالنا واغبرت أرضنا وهامت دوابنا وقنط ناس منا وتاهت البهائم وتحيرت في مراتعها وعجت عجيج الثقل. الآن هذه الكلمات تعال تنبه لها، شوف حديثة عن البهائم، عن هذه الحيوانات، بأي منطق؟ بمنطق أنها إذا جاعت وعطشت فإنها تؤثر علينا لأننا نعتمد عليها كغذاء، أو أنه ناظر لها بحد ذاتها، هذا ما تظهره هذه المقاطع. وتاهت البهائم وتحيرت في مراتعها وعجت عجيج الثكلى على أولادها وملت الدوران في مراتعها. شوف الصورة الرائعة، ملت الدوران من شدة الجوع والعطش الذي أصابها، وملت الدوران في مراتعها حين حبست عنها قطر السماء فدق لذلك عظمها وذهب لحمها. ارحم تحيرها، شوفنا الدعاء هذا لمن؟ يعني احنا نقول ارحمنا، كان يقول ارحمنا يا رب لأنه ما عندنا غذاء لهذا. ارحم تحيرها في مراتعها وأنينها في مرابضها يا كريم. هذا النحو من الاهتمام والمسؤولية نقول بضرس قاطع هذا لم تشهده الإنسانية، لا يتعامل معها كأدوات لأنه يريد أن يستخدمها، هو يتحدث مع الله تبارك وتعالى رحمة بها. والمتأمل في تفاصيل هذه العبارات يجد صدق هذا الكلام. إذن قصدي أقول أنه في هذا المدخل أننا لما نريد أن نقول أن عليا بنى دولة الإنسان، فلا غرابة إذا كان هو عن الحيوان هكذا يتحدث، فماذا بظنك، فماذا ظنك بحديثه عن الإنسان؟ زين، الشواهد التي أريد أن أدخل من خلالها إلى الموضوع، قبلها أولا كما تعودت أنطلق من النص الذي بدأت به. هذه العبارات التي قالها الإمام سلام الله عليه وافتتحت بها الحديث يخاطب الله تبارك وتعالى، وهذه أيضا نقطة ينبغي أن يلتفت إليها. كيف؟ يعني هو هنا لا يريد أن يقدم دلائل للناس، ترى أنا ما جيت طلبت هذا المنصب إرضاء لشهوة عندي، وما يعنيه الناس أصلا، الناس ما يعنوه، هذا شغله ويا الله سبحانه وتعالى. ولذلك أيضا تلاحظ من هذا لماذا قال أيها الناس أنتم تعلمون أنه لم يكن الذي كان منا الذي منا منافسة في الحطام، لأنه ما يهم أن الناس ترضى أو تغضب، حديثه يوجهه إلى الله تبارك وتعالى. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي منا منافسة في سلطان ولا التماس. أولا المنافسة في السلطان عادة لما مثلا جماعة، خلونا نمثل هذا، يكونون في دائرة معينة أو في قسم معين، ثم يختار واحد منهم أن يكون رئيسا لهذا القسم أو لهذه الدائرة، تصير المنافسة. ليش؟ لأن بعض يقول والله أنا
أصلا كنت إياه، وهذا يقول أنا قبله وهذا كذا، فتحصل منافسة، فربما يعمل بعض الأعمال حتى يمكن أن هذا يزاح عن مكانه فيكون هو بموقعه. الإمام يقول هذا لم يكن مني أنا لما جئت إلى هذه الوظيفة، لما جئت إلى هذه المسؤولية لم يكن الذي كان أنه أريد أن أنافس أحد في سلطان، هاي واحد. ولا التماس شيء من الحطام، يعبر عن هذه الدنيا بما فيها بأنها عبارة عن حطام، متاع متحطم منتهي. فأنا ليش يعني هو نفس الوصف يشعر بالزهد فيه، إلا لنرد المعالم من دينك ونظهر الإصلاح في أرضك. إذن هذه برامج، وأنت يا رب تعلم. إذن هنا نقطة اللي ينبغي أن نلتفت لها، أنه الإمام يوجه الحديث لله تبارك وتعالى لا إلى الناس. أنا أريد أن أخذ من هذا كله هو التركيز على الإنسان، ويأمن المظلومون في أرضك. الحركة كلها أنه أناس يعيشون حالة من عدم الأمن، أنا أردت أن أعيد هذا الأمن أولا برد المعالم. وربما يستشف من هذه العبارة أن الإمام عليه السلام رأى أن معالم كثيرة من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله قد محيت وانطمست، فأراد أن يردها كما تشعر به هذه العبارة، ونرد المعالم من دينك. زين، الآن ندخل إلى الشواهد. واحدة من الشواهد الدقة في الحفاظ على الثروة مهما صغرت. شو أنت تصور يعني أنه شقد أمير المؤمنين سلام الله عليه يحافظ على هذه الثروة باعتبارها للأمة؟ شيء ما حد يتوقعه. لما يجي الباحث يلاحظ، طبعا هناك قسم من توجيهات أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا يمكن أن يؤخذ بهذا الإطار، هالكلام يؤخذ بهذا الإطار. قسم من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه ينصب على حسن الكتابة. أكو عندنا روايات واردة عنه أنه الكتابة كيف باعد بين السطور كذا، القلم كيف يكون. زين، هذا يتحدث فيه الإمام عن جمال الكتابة، خصوصا أنه في موقع المسؤولية السياسية، فكان يحتاج طبعا في ذاك الوقت وما في وسيلة بعد إلا الكتابة على الجلود أو على الرق أو غير ذلك. فلذلك تلاحظ الإمام يهتم مثلا بتفاصيل الكتابة وجمال الخط. زين، هذا يؤخذ في الإطار، لكن تعالوا نقرأ جملة من التوجيهات التي كتبها لكتابه. سعيد ابن نمران، هذا واحد من الكتاب، وعبد الله ابن أبي رافع، يعني بعض الدراسات والمصادر تقول أنه كان للإمام أمير المؤمنين كاتبان، هذا سعيد ابن نمران والثاني عبد الله ابن أبي رافع. فكان الإمام يوجههما من أجل أن كيف يكتبوا حتى تفاصيل الكتابة، مع أن ذول الكتاب خلاص كتبوا الكتاب وقولوا لفلان كذا وكذا، للوالي الكذائي ولعامل الخراج على كذا. لا، شوف هذه الكلمات من توجيهاته، وشوفوا التوجيهات ما هو سببها. أدقوا أقلامكم، يعني بروا أقلامكم، وقاربوا بين سطوركم. هذا يمكن أن واحد لما يقرأ يقول شوف الإمام يركز على جمال الكتابة حتى تكون واضحة ومقروءة. أدقوا أقلامكم وقاربوا بين سطوركم واحذفوا من فضولكم. الهدرة الزايدة ما لها داعي، اكتب ما أنت تريد، أنت عندك تعميم تريد أن تصدره، لا تروح يمين وشمال. عندك حديث تريد أن توجهه، أمر معين، ادخل في الموضوع على طول. حشو الكلام ما إلى داعي. واحذفوا من فضولكم واقصدوا قصد المعاني. المعاني اللي تقصدها اقصدها هي بذاتها، توجه لها بذاتها، وإياكم والإكثار. ليش؟ شوف ذيل الكلمة شلون يفاجئ الناس. لماذا هذه التوصيات؟ فإن أموال المسلمين لا تحتمل الإطراء. أموال المسلمين هذه اللي تكتبوا بها من وين؟ موارد، من موارد الدولة. هل قد وهل حد من التكثير من كتابة من كلمة ليست لها داعي لا يريدها، لأنك راح تستخدم حبر زيادة أو ما يكتب به أو ورق أو جلود زيادة، وهذا كله من فإن أموال المسلمين لا تحتمل الإطراء. يبقى واحد يوقف عند هذه النقطة ويحاكم، بغض النظر الآن عن كون أنه يميل لعلي بن أبي طالب ويدين له بأنه إمام أو لا يعرف هذا الحق له، كيف يمكن أن يقرأ هذه العبارات؟ زين، لهالدرجة أمير المؤمنين حريص على هذا الشيء البسيط، لأنه قد يعود إلى حق أو لأنه يعود إلى حق من حقوق الناس. زين، بعد من الأمور التي هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، من الأمور التي تؤكد أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان الإنسان حاضرا في كل تصرفاته، في كل كلماته، في كل توجيهاته، أنه يمكن له أن يتجاوز باعتباره مسؤول عن بعض الظلامات، لأن هناك أهداف عليا. الإمام عليه السلام يعني، وهذا واضح في يعني في قراءتنا لكثير من الأنظمة، أنه بعض الأمور التافهة، واحد ينقتل، واحد يصاب، واحد كذا، لأهداف أعلى يمكن أن يتجاوزه الإنسان أو الإنسان المسؤول. أما أمير المؤمنين سلام الله عليه فيركز على هذه الأمور ولا يجعلها وسيلة ليبرئ نفسه من الخطأ مثلا، فيقول أن أنا فعلت هذا لأن لي أهداف أعلى من هذا الشيء البسيط. أتريدون مني، يخاطبهم مرة، أن أطلب النصر بالجور؟ أطلب النصر بالجور حتى أقول أنا عندي أهداف عليا وما يخالف لو تجاوزت في الأشياء البسيطة؟ في من وليت عليه والله لا أطور به ما سمر سمير. زين، في كتاب له إلى الأشعث ابن قيس، وكان واليا على أذربيجان. الآن جينا أنه كيف الإمام سلام الله عليه كان بين الكوفة إلى أذربيجان، حسب يعني كم كيلو بين أذربيجان وبين مقر حكم الإمام سلام الله عليه. الآن في نقطة قادمة تشوف هذا كيف كان الإمام يراقبهم. يقول لأنه هذا العمل الذي للأشعث بن قيس لما كان والي على أذربيجان، هذا العمل الذي أنت قلدته لا تعتبر مغنم، وهذا هو المرتكز في أذهان كثير ممن يتولى المسؤولية، أنها فرصة ما كان يحلم بها، خصوصا هو في منطقة بعيدة وفيها موارد مثلا. شي دريه علي بن أبي طالب أن أنا مثلا حست من هذه الموارد إلى نفسي أو أنني استأثرت بها لذاتي. يقول له وإن من كلامه، وإن عملك ليس لك بطعمة، لا تتصور فرصة يعني أنت ما صدقت تحصله، ولكنه في عنقك أمانة، وأنت مسترعا لمن فوقك، ليس لك أن تفتات في رعيه ولا تخاطر إلا بوثيقة. يعني ما يمكن لك أن تتصرف في شيء من المال إلا بوثيقة، يعني شنو؟ إلا بمستند قانوني أو شرعي يخول لك أن تقوم بهذا العمل. زين، لما يجي إلى أصحاب النقطة الثالثة، أصحاب الخراج الذين يعتبروا أنفسهم مسؤولين عن حيازة الموارد التي يجب فيها الزكاة، مع ذلك يعني أنت مار بنا كثيرا كلامه مع في عهد الأشتر رضي الله تعالى عنه، أنه ولا تكن عليهم سبع أنظاري أن تغتنموا أكلهم، هنا يخاطب هؤلاء القائمين على الخراج فيقول: فأنصفوا الناس من أنفسكم واصبروا لحوائجهم فإنكم خزان الرعية. هذه العبارة كانت غريبة أصلا على سياق المسؤولين عن خزانة الأموال، بين هذه الكلمة وبين كلمة معاوية لما يقول لأحدهم: إنما أنت خازن لنا. أنت خازن تشتغل عندنا، إحنا اللي نقول لك أنت تعتبر خازن تأتمر بأمرنا. وهنا الإمام يقول هذه أنت خازن مو لي أنا، أنت خازن. شوف لما يسرد المسألة للناس يقول التفت أنه يعني المسألة مو أنت جاي تضرني، حتى لو بينك وبيني موقف فإن هذا سيعود على الناس، فإنكم خزان الرعية. النقطة الرابعة التي أشرت إلى بعضها، قلت أنه هذول الولاة المنتشرون في أصقاع كثيرة وبعيدة عن الكوفة، كيف يمكن لأمير المؤمنين أن يراقب حركة هؤلاء؟ الأمر اللي أنت تلاحظه لما تقرأ في نهج البلاغة في رسائله إلى ولاته: بلغني أنك كذا، بلغني أنك دعيت إلى مائدة، زين، دعاك لها أحد فتيان أهل البصرة، بلغني أنك اشتريت كذا. من وين بلغ؟ قلت لك يعني في مسافات أقلها آلاف الكيلومترات بين الإمام وبين هذا الوالي. لما الواحد يتبع خصوصا في هذا العهد الشريف عهد الأشتر، يجد أن الإمام رتب طريقة للمتابعة الإدارية بشكل دقيق، ولهذا هذا ما أسميه المراقبة المتميزة لأعمال المسؤولين. المراقبة لأعمال المسؤولين كيف؟ يقول للمالك: ثم تفقد أعمالهم، يعني دول المسؤولين اللي تحت يديك الذين تحت إمرتك، أوكلت للمهمة وخلاص، وقلت هو مسؤول خلاص أنا ما مسؤول. ثم تفقد أعمالهم، لا هو مثل ما يلاحظ هؤلاء يطلب من هؤلاء أن يلاحظوا من هو أصغر منهم ومن هو تحت إمرتهم. تفقد أعمالهم وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء، خلي لك عيون بس من أهل الصدق، مو هذول اللي ممكن يغروا بمال ويكتب تقرير خلاف ما يرى، لا، من أهل الصدق والوفاء عليهم، فإن تعاهدك في السر لأمورهم، فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال أو حدوة لهم على استعمال الأمانة الذي يثيرهم لأن يكونوا أمناء، أن يشعروا أن هناك عيون من خلفهم. وأي عيون؟ عيون لا تقبل الرشوة ولا تقبل المهادنة ولا تقبل أنصاف الحلول، هذه العيون أمينة ومؤمنة سوف تنقل هذا الأمر. ومن هنا علمنا لماذا أنه يخاطب شخص بينه وبين آلاف الكيلومترات ويقول له: بلغني أنك فعلت كذا واشتريت الأرض الفلانية وفعلت كذا وكذا. هذا النحو من المراقبة كله ينصب في النهاية إلى اللي قلنا أنه كان يستخدم لفظة الإنسان بشتى تشكلاتها اللفظية: الرعية، الأمة، الناس. خطاباته وكلماته ورسائله مليئة بهذا الأمر. ومن هنا أيها الإخوة والأخوات، كان توجس من لم يرى أن يسرد هذه المهمة لعلي بن أبي طالب من هذا الأمر. كيف يعني؟ يعني من ضمن الحوارات الجميلة اللي الواحد يقرأها أحيانا، أكو حوارات بين الخليفة الثاني وبين عبد الله بن عباس، فيصير في حكي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه ليش الأمة ما أرادت لعلي يعني التصوير أنه الناس كلهم، ما أرادوا لعلي أن يتبوأ هذا المنصب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. من وين التوجس؟ مرة من المرات عمر يخاطب عبد الله ابن عباس، يقول له، يقول له والله يا ابن عباس إن عليا ابن عمك لأحق من كل أحد بهذا الأمر، ما عندنا شك أنه أولى من كل أحد بهذا الأمر. زين، ليش إذن يباعد عنه؟ قال لكن قريشا لا تحتمله. قريش لا تحتمله، ما المراد بقريش هنا؟ غالبا لما يرد ذكر قريش في مثل هذا حتى في كلام الإمام سلام الله عليه، فإن المراد بقريش هنا يعني الشخصيات الطبقات الأولى اجتماعيا، المتنفذون من قريش الذين يسيرون أمور الضعفاء. يقول دولة ما يحتملوه، لماذا لا يحتملوه؟ لأنه إن وليهم ليأخذنهم، هذا خليفة عمر يقول أنه إن وليهم ليأخذنهم بمر الحق ولا يجدون عنده رخصة. يأخذهم بمر الحق بمعنى أن يساويهم مع الآخرين. إذن هذا هو عمق الالتفات إلى هدفية الإنسان في دولة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فهو سيأخذهم بمر الحق، بالتالي سينكثون بيعته وتصير مشاكل، ولذلك احنا بعد من أولها أغلقنا هذا الباب، والناس لم ترغب أن يكون علي هو القائم بهذا الأمر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه بعض المعالم البسيطة كيف أن الإنسان مثل هدفا أعلى في حياة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. والإنسان أي إنسان، أي إنسان بغض النظر عن انتمائه، لا أريدنا أن نتحدث عن بعض المعاهدين وغير المسلمين الذين كان الإمام يغضب لظلمهم، وهذا أمر يجده الإنسان في مطاوي حياته الشريفة وسيرته العبقة العطرة، لكن حتى من كان يعلم أنه سيعتدي عليه. طبعاً في روايات المسلمين جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله طالما كان يخبر عليا بما سوف يصيبه يبكي أحيانا رسول الله صلى الله عليه وآله، كما في رواية خطبة استقبال الشهر الشريف، أبكي لما ينتهك منك في هذا الشهر كأني بأشقاها قد انبعث، فيخضب لحيتك من رأسك أو يخضب كريمتك من رأسك. وهو بأبي وأمي كان طالما يقول، حينما تزدحم عليه الآلام من هنا وهناك، متى ينبعث أشقاها فيخضب هذه من هذا، يشير إلى كريمته وإلى رأسه. ويمر عليه أحيانا عبد الرحمن ابن ملجم هذا الشقي اللعين ويعطيه عطاء ويقول ألا وإني أعلم بأنك قاتلي، أعلم بما ستفعل، لكن هذا ما يمنعني من القيام من حيث أنا بدوري، من حيث أنا لا من حيث أنت. وتأتي تلك الليلة في مثل هذه الليلة، ليلة 19 من شهر رمضان، وكان كل ليلة في الرواية من ليالي الشهر يفطر عند واحد من أولاده أو بناته، وهذه الليلة كان عند أم كلثوم. ماذا تناول أمير المؤمنين على إفطاره؟ تضع بين يديه طبقين فيقول لها بني أتريدين أن يطول مقام أبيك أو موقف أبيك بين يدي الله؟ ارفعي أحدهما، تناول هذه الكسيرات من الخبز اليابس، ثم أخذ يخرج ويدخل لاحظت عليه بنته تصرف غريب هالليلة، ما هو؟ يقلب طرفه في السماء وينظر إلى النجوم ويرمقها بتمعن، وهو يقول هي هي والله الليلة الموعودة، ما كذبت ولا كذبت. يجي يريد يطلع قرب الفجر ينحل مئزره، وإذا به ينشد بصوت حزين مؤلم: حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك ولا تغتر بالدهر إذا كان يواتيك. فكم رفع أقواما وقد كانوا صعاليكا، كما يضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. راد يفتح الباب، أوز هناك إلى جانب المأل إلى جانب الباب، وإذا بها تصرخ صريخا وتثار بحالة غريبة. نظر إليها وهو يقول: صوائح تتبعها نوائح. قالت له ابنته: أبا أتتطير؟ قال: لا يا بني، ما فينا من يتطير أو يتطير به. أراد الخروج، كانت عينها ترمق بحسرة بالغة. جاء إلى المسجد، أيقظ من كان نائما، مر بعدو الله وكان نائما على وجهه، قال: لا تنم هذه النوم، فإنها نومة يبغض الله، ولو شئت لأخبرتك بما تحت ثيابك، فلقد هممت بأمر تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ارتفع إلى المأذنة، صار يؤذن وارتفع صوته، تقول الرواية: ما بقي بيت من بيوت الكوفة إلا ودخله صوت أمير المؤمنين. يعني هذا وداع تفهمه، آخر كلام يسمعوه الناس من علي بن أبي طالب. نزل اشتغل بالنافلة، واللعين ينادي: شبيب النجاة، لحاجتك فقد فضحك الصبح أو قد ضحك الصبح. صف قدميه، كبر تكبيرة الإحرام، ركع رفع من الركوع يريد أن يسجد، فتح اللعين باعا ضرب إمامنا على رأسه، خر في محرابه والدماء تسيل على وجهه، وهو يقول: فزت ورب الكعبة. اجتمع الناس والحسنان في مقدمة من جاء لأبيهما، إذا النداء أصبح نداء عاما بين الأرض والسماء: تهدمت والله أركان الهدى، وانطمست أعلام التقى، قتل الوصي المرتضى، قتله أشقى الأشقياء. جاء الإمام الحسن إلى أبيه، نحي الإمام، صلى الحسن بالمسلمين صلاة الصبح وعلي يصلي بالإمام، ضعف عن الحركة، لم يستطع أن يصلي واقفا: أنا مناد وإماما. فرغ الإمام من الصلاة، الحسن عن يمينه، الحسين عن شماله أويل على الحسن لما وصل أويل على الحسن لما وصل يمه قعد عنده وعليه الناس لما لقاه بفيض لقاه يفيض بالمحراب دمه صبغ ثوبه حمار والوجه أصفر بكثر ما فاض دما خطف لونه الحسن يبكي ويغمض له عيونه طالت نومتك دقعد يا بونا ما هو المحراب مظلم ما هو المحراب مظلم والفجر طار رفعوه على الأعناق ساعد الله فخر المخدرات لما رأته محمولا على الأعناق صرخت ونادت وأبتا وعليا أهذا فارس بدر وحنين يحمله الرجال على أعناقهم وبناته في حالة من الذهول والبكاء صارت الصيحة والضجة ارتفع كل ينادي وإماما وسيدا وحال شيعة حيدر الكرار يا حال فظيع من لفاهم مددوا مخضوب من فيض النجيع افتجعوا نادوا عقوب عيناك هالأمة تضيع شالوا الكرار للمنزل وتفجع حالته ويالي صليت أنا بصفين في حومة الميدان ولا سطبها الجسد بتار والأسنان وضربة الطاغي شقت الهامة ونزلت قل لابن ملجم والأقدار غالبة اللهم صل على محمد وآل محمد ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية اللهم فرج عن المكروبين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها وفقنا لصيام هذا الشهر الشريف بعدد أيامه واجعلنا فيه من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك ووفقنا لليلة القدر على أفضل حال توفق لها أحدا من أوليائك يا أرحم الراحمين لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات لا سيما المؤسس لهذا المجلس العامر العزيز أبو أنور وسائر موتى المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.